وكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقال قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. كان الحديث في الدروس الماضيه ومنذ السلام في ما يتعلق ببني اسرائيل واخذ يعني القران والكلام وركبوا في بعض ما وقع من بني اسرائيل في بعض المواقع التي حصلت فيها بعض الاحداث وحصلت فيها بعض القضايا من تدخل يعني من السماء بالنسبه اليهم وكانت هناك ردود افعال بالنسبه الى بني اسرائيل وكانت هناك عقوبات قد وقعت بالنسبه اليهم سببها ذلك التصدي ذلك يعني الرد غير المناسب الذي وقع من بعضهم على اقل سبب. وكان الخطاب الالهي معقول في بعض الاحيان قد يخرج عن الاطار العام للخطاب مع الانسان في حاله نصحه وفي حاله مثلا ارشاده الى بعض القضايا التي يجب الالتزام بها. ولكن ذلك الخروج كان السبب فيه ان لبني اسرائيل حاله من حالات العناد غير الطبيعي الذي يحتاج الى الاصرار على بعض الامور وتكرار بعض الامور ومحاوله يعني اخذ الاقرار والاستسلام والخضوع من هذا المجتمع الغريب في يعني حالات غير طبيعيه او في وسائل غير طبيعيه او بوسائل طبيعيه ولكن ليس من المتعارف ان تتكرر يعني ان يتكرر استعمال تلك الوسائل لانه من المتعارف ان الانسان اذا اراد ان ينصح انسانا فانه ينصحه مره ربما ينصحه اخرى وهكذا. ولكن عندما تصل الحاله الى ان يعني الى ان ينصح الانسان بوسائل ليست هي في الحقيقه وسائل نصح بل هي في نهايه الامر ربما تكون وسائل توجيه او وسائل رجع. هذه الوسائل التي تستخدم بعض الاحيان ينظر الانسان الى غرابه مثل هذه الوسائل واخرى ينظر الى يعني مشروعيه هذه الوسائل وتاره ينظر الى خصوصيات ذلك المسلم. فاذا يعني غفلنا عن قضيه خصوصيات المجتمع لانها هذه تبينت من خلال وجود افعالهم واخرى من ناحيه يعني ونظرنا الى النواحي الاخرى وهي المشروعيه وانه الغرابه. اما الغرابه فان الاطار العام للنصيحه فهذا هو اطار يعني له حدوده فاذا خرج هذا الامر عن الحدود الطبيعيه رد ذلك امرا غريبا. ولذلك هذه حاله الضحك التي تحصل عند الانسان يقولون بان يعني هذه حاله التعبد والضحك انما هي حاله ادراك امور غريبه ولذلك الانسان يخرج عن حالته الطبيعيه ويقهقه او يضحك فهذه حاله غريبه تخرج يعني تخرج الانسان عن حالته الطبيعيه الى حاله ماذا؟ الى حاله غير طبيعيه. هذه تحصل في مشاهده بعض المشاهد بعض الاحيان وفي بعض الاحيان بسماع بعض الكلمات او بعض التراشيد مثلا التي تحتوي على بعض مثلا الطرائف وغيرها. ويمكن ان تحصل هذه الحاله عندما يخرج الانسان من الاطار العام الى الاطار غير العام او الاطار النادر او الاطار مثلا غير المتعارف فيحاول ان يتعامل مع بعض الجهات بوسيله او بطريقه تختلف عما لو تعامل مع غيره. وهؤلاء الذين يتعامل معهم في هذه يعني في هذه الحاله او في هذه الطريقه هم اناس كبقيه الناس ولكن التجربه الالهيه التي حصلت مع هؤلاء دفعت السماء الى التدخل بطريقه غير معهوده مع هؤلاء. السبب في ذلك هو الاصرار غير المتناهي والعلاج والتفلس الذي حظيت به هؤلاء القوم من بني إسرائيل إلى الحد الذي وصل إلى محاولة يعني تحوير يعني العقيدات بالطريقة التي تتناسب مع تحقيق المصالح الشخصية الدنيوية لهم. ولذلك كان هذا الاستخدام مثلا معهم مثلا يعني استخدام غير المتعارف بوسيلة يعني الرجع ووسيلة النصح في هذه الطريقة غير المتعارف. وإذا عدنا إلى قضية المشروعية فإن هذه المشروعية لا تتناسب مع القوانين يعني قوانين التعامل بين الناقص والمنصوح إلا إذا تجاوز الناقص حده في قضية النص وكان في تعامله مع المنصوح تعاملا يخالف قانونا من القوانين التي تحط على يعني على بني الإنسان. وعند النظر إلى يعني إلى 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 الطريقة التي وقع فيها النص بالنسبة لإسرائيل يجد الإنسان أن هذه الطرق قد وصلت في بعض في أحيان كثيرة إلى العقوبة، وهذه العقوبات ربما يقال بأنها كانت قاسية، ولكنه عندما ينظر الإنسان إلى ما وقع من بني إسرائيل من أمورين يجد بأن هذه العقوبات كانت عقوبة متناسبة مع يعني مع هؤلاء يعني مع فعل هؤلاء، لأن هؤلاء قد قاموا بأفعال وصلت إلى حالة الشرك ووصلت إلى حالات القتل ووصلت إلى حالات التكذيب ووصلت إلى حالات الاستهزاء وغير ذلك من الأمور. وكل من كل واحد من هذه الأمور ربما يكون يعني سببا كافيا هذا لعقوبتهم في بعض تلك العقوبات التي وقعت في يعني قصة يعني في قصة بني إسرائيل يعني مع اليهود. فإذا أغمضنا النظر عن مثل هذين الأمرين وهما المشروعية والغرابة رجعنا إلى الأساس الذي يعني انبثق منه هذا الأمر وهو تركيبة هذا المجتمع. هذا المجتمع كانت تركيبته تركيبة غريبة، هذه التركيبة الغريبة أي التركيبة النفسية الغريبة هي التي دفعت السماء إلى يعني إعطاء نموذج للإنسان لكي يكون على دراية بأن بني إسرائيل وإن كان أمة محددة معروفة معلومة ولكنه هذه الحالة يعني من بني إسرائيل إذا لم تكن حالة أممية إذا لم تكن حالة قومية إذا لم تكن حالة عامة فهي حالة يمكن أن يستقبل بها كل إنسان. وإذا كانت هذه الحالة يمكن أن تحصل من بعض الناس فإن التعامل المناسب مع مثل هذه الحالة ينطبق على ما وقع من السماء في معالجة هذه الحالة وهي إعطاء هؤلاء حقهم من العقاب في بعض الأحيان وحقهم من الموت في بعض الأحيان وهكذا حقهم من الرجع في بعض الأحيان لأحيان أخرى وهكذا فيكون التعامل مع المعامل الذي تتشابه حالته مع حالة بني إسرائيل بالوسيلة التي تتعامل معها السماء مع بني إسرائيل لأن بني إسرائيل هؤلاء كانت لهم حالات هذه الحالات خرج فيها عن المعلوم ولذلك كانت العقوبات التي موجه بها عقوبات لم يواجه بها أحد في يعني في ذلك الزمان وربما لم يواجه بها أحد إطلاقا لأن بني إسرائيل ربما هم الأمة الوحيدة التي عوقبوا بعقوبات لم تشهدها أمة من الأمم. ومن هنا نحن نقول بأنه بناء على ما يعني أشرنا إليه من وجود حالة من حالات العلاج والتفلس في طبيعة هذا المجتمع هذه الحالة من حالة التفلس يمكن لنا أن نقول بأنه حالة التفلس في الطبع الإنساني ربما يحتاج في بعض الأحيان إلى التعامل بمثل ما عمل هؤلاء في هذه الوسائل التي قد ينظر إليها على أنها وسائل غريبة أو وسائل غير متعارفة أو وسائل قاسية ولكن عند النظر إلى أسباب استعمال هذه الوسائل يجد الإنسان نفسه أن يعني يجد الإنسان نفسه يعني مقرًا بمشروعية استخدام هذه الوسائل لأن ما وقع من هؤلاء أمر يمكن أن تكون هذه الوسائل بالنسبة إليه يمكن أن تكون ماذا؟ يعني أمورا مخففة، لأنها يعني القضية وصلت إلى حد مثلا الإنكار والشرك وغير ذلك من الأمور أو القتل، وكل من هذه الأمور كانت تحفل ويعني يحصل معها يعني دولة ويحصل معها صفر. بل هناك بعض القضايا التي وقعت من بني إسرائيل لم يكونوا يستحقون إلا ماذا؟ إلا العقاب، لم يكونوا يستحقون العفو، ولكن مع ذلك كان ذلك العفو لتعليم يعني الإنسان منه مهما بلغ، يعني درسا لتعليم الإنسان أنه في هذه القضايا، درسا أن الإنسان مهما بلغ من الزور، مهما بلغ من الخطأ، فإنه إذا عوقب بعقوبة فعند ذلك وكان يعني المعاصي مقادرا عليه، فمن الإحسان وربما يكون ذلك صحيحا أن يكون المعاصي مثلا يعني قد يعفو عنه في مرحلة أخرى، ويمكن أن يكون ذلك. وإذا كانت بعض من تلك العقوبات لا يمكن تطبيقها بالنسبة إلى الناس، من قبيل عقوبة مثلا الحد أو من قبيل مثلا عقوبة الناس أو من قبيل عقوبة مثلا الصاعقة أو غير ذلك، فإن بعض من هذه العقوبات التي يعني يمكن أن يعني تستخدم من قبل الإنسان ويبقى معه المعاقب مثلا موجودا، يمكن أن يطبق عليها هذا الأمر، وهو أن يعطى عن الإنسان حتى مثلا بعد أن يعاقب، فتكون تلك العقوبة راجعا له ما يأتي من حياته، وهذا يعني قد تستخرج منه يعني نكتة بسيطة. هذه النكتة البسيطة أن الإنسان مهما وصل إلى درجة من الخطأ فإن طريقا الرجوع ليس طريقا مسدودا. ولذلك هذه الآيات التي مثلا تتحدث عن أن قضية الشرك بالله مثلا مسألة لا يمكن غفرانها، هذا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لا يمكن غفرانها، ولكننا الآن عندما ننظر إلى بعضنا ويجد بعضنا مثلا قد وقع في مثل هذا الأمر، فإننا ليس من حقنا أن نقول مثلا أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يمكننا أن نقول ذلك ونطبق ذلك على أننا ماذا؟ على أننا أصحاب هذا الحق، لا، لأنه هذا الحق ليس لنا. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن هناك من الذنوب ما هو مثلا قابل للنفس، قابل للعفو والتوبة، وهناك من الذنوب من إذا وصل الإنسان إليه وضع نفسه قاب قوسين أو أدنى من يعني في جهنم. ومن هنا نقول أنه هذه الحالة يمكن أن نستنتج منها أن العقوبات أو أن استحقاق العقوبة على بعض الجرائم في المجتمع يمكن أن يرافقه ويصاحبه ويقارنه حالة العفو، لأنه هذه الحالات يعني خصوصا حالات العفو الشخصية، حالات العفو اللي يكون مسائل شخصية، هذه حالات العفو بعد استعمال العقوبة يمكن أن تحقق هدفا، أو على أقل تقدير نقول بأن الإنسان إذا وصلت عقوبته إلى حد كبير ليس معنى ذلك أن يكون الإنسان قد فقد إنسانيته، لأنه كما ورد في بعض يعني في بعض الآثار يعني في الحقيقة يعني أن الإنسان عليه أن يكره الإثم ولا يكره الآثم، لأن الآثم إنسان قد وقع في الإثم، فعليه أن يكره ذلك الأمر السيء، لا أن يكره الإنسان، لأن الإنسان ليس إثما، الإنسان فاعل للإثم، فعليه ماذا؟ فعليه أن يفرق بين الإنسان الذي يقع في الخطأ وبين نفس الخطأ، فالإنسان عليه أن يكره الخطأ لا أن يكره المخطئ، لأن المخطئ ليس إثما يعني خالصا، بل هو يعني أمر قد علاه أو قد وقع منهما يعني ما وقع، ومن منا مثلا لا يقع منه مثلا مثل هذه القضايا. وإذا كانت بعض القضايا في أذهان بعضنا مثلا لها آثار اجتماعية أو لها آثار عقابية شديدة، فإن هذه الأمور التي لها عقوبات شديدة ليس بالضرورة أن تكون عند الله لها نفس الحاج ولها نفس العقوبة، لأنه قد ورد في بعض الروايات أن بعض القضايا لا عقوبة عليها، نعم لها كفارات قليل غيبة مثلا، ومع ذلك ورد في بعض الروايات انها اشد مثلا من فعل الفاحشه كما ورد في بعض الروايات. وكذلك هناك بعض الامور التي يقوم الانسان بها ويتوقع ان تترتب عليها اثار عظيمه، ويجد الانسان بعض الاحيان بعض الافعال البسيطه وهي مثلا اماطه الاذى مثلا عن طريق المسلمين، يجد انه بعض الاحيان نجد انه بعض الروايات تتحدث عن ان مثل هذا الامر قد لا يدانيه فعل من الافعال الحسنه مثلا في اثاره الايجابيه. ومن هنا نقول بانه هذه التصورات الذهنيه لبعض القضايا يجب ان تؤطر باطار منه الرحمة من جهة ومنه القانونية من جهة أخرى. فلا نعطي مثلا للإنسان حقا في أن يخالف ما يريد مخالفته، كما أننا لا يحق لنا أن نغلق الباب على من يقع في الخطأ لأن نقول له لقد أخطأت وكفى، لأنه هذه أخطأت وكفى أساسا ليست حقا من حقوق الإنسان بالنسبة إلى غيره، وإن كان حاكما فإنه حتى وإن كان حاكما فإن له أن يعاقب بما أعطي من هذا الحكم لو كان له حق الحكم، ولكن بعد الحكم ليس من حقه أن يتدخل فيما يعني ليس من صلاحياته. ومن هنا نقول أنه هؤلاء قوم بني إسرائيل قد أفسدت عليهم هذه الآيات القرآنية لتشير إلى بعض من هذه النقاط، وهو أن هذا المجتمع مجتمع غريب ومجتمع يجب أن يكون عبرة للناس ويكون عبرة لجميع المجتمعات، وهذه المجتمعات التي تنظر إلى بني إسرائيل عليها أن تعتبر من بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل أناس غرتهم الدنيا، أناس بمجرد أن يأمنوا مثلا من العقوبة الآنية يخوضون في الباطل. وعلينا أن نتعلم بأنه إذا أن الإنسان من العقوبة فعليه أن لا يسيء، لأنه الإساءة بالنسبة إلى القانون الإلهي ليست عقوبة آنية، لأنه هذه العقوبات الآنية إنما حقا مني ومن أمثالي، وأما الذي هو مالك السماوات والأرض فأين يذهب الإنسان إلى أثاره؟ لن يذهب إلى مكان آخر، فإنه تحت ماذا؟ تحت سلطانه، تحت قدرته، تحت يعني تحت هذا السلطان العظيم الذي لا حد له ولا تحديد. ومن هنا علينا أن ننظر إلى هذه القصة على أنها لها علم كثيرة يمكن أن نستفاد منها في إطار التعامل مع الأخطاء المشابهة على أقل تقدير، وإن كانت هي وردت في القرآن الكريم باسم بني إسرائيل، ولكن القانون القرآني في مثل هذه القضايا لا يحدد القرآن أو لا يحدد النص القرآني في يعني فيما ورد فيه. نعم.
كيف يمكن أن يكرم الشخص الاسم هو صحيح الاسم مطلوب مطلوب، لكن لا ينصحب على الشخصية سواء كان حتى لو كانت متجاهرة بالسوق ومضل، يعني الشخص يكون مضل لنفسه والآخرين، يعني كيف لا ينقذ هو ذات الشخص الممارس للمعصية؟ حتى أن الآية القرآنية يعني تقول يعني إذا قابلت يعني بالضبط لا تجد الذين آمنوا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم وعشيرتهم مستقبلين من الآية، يعني هو بالتالي راح ينقذ فاعل المعصية. كيف
الحقيقة أنا ما أشرت إلى عملية الإحسان، هذا اللي أشرت إلى الآية هي الإحسان، يعني أنا الآن لو كان عندي شخص مثلا من أهلي وهذا الشخص يحارب الله ورسوله، فأنا يحق لي أن أتودد إليه بمعنى أن أحسن إليه ومثلا أتعامل معه كما أتعامل مع الإنسان يعني الإنسان الإيجابي اللي لا شر إيجابي بقول له، لكنه علي أن أكره لأنه مخطئ، أكره هذا الإنسان لأنه مخطئ، أو أن أكره ما وقع منه، هذا يكون أمر نفسي، هذا يكون أمر قلبي، نحن مأمورين بكره الإنسان المخطئ أو نحن مأمورين بعدم الإحسان إليه؟ نحن مأمورين بعدم معاملته كمعاملة الإنسان المخطئ فقط. أما
عفواً يعني هو الإحسان مو مطلق على الود، يعني الود كلمة مطلقة يعني تسمى أنه هو ما يترتب على الود الإحسان. هو
انطلاقا
من وده لم
يحمله ولا لا، هو ينظر الى الاثار، يعني الان عندما يقول مثلا ان فلانا يود فلانا او يواجد فلانا بمعنى انه يقوم معه افعال تدل على مثلا ان ما بينه وبينه امر طبيعي، لكننا في يعني مامورين ان نبتعد عن الاشخاص الذين مثلا يقعون في الخطأ، مثلا ورد في بعض الروايات مثلا لا تعاشر الجبار، لكن لم يرد روايات اكره الجبار. مثلا بعض الروايات لا تعاشر الاحمر، ورد في بعض الروايات لا تعاشر الكافر، وفي هذه الروايات صحيح، لكن لم يرد روايات اكره الكافر. نعم اكره الكذب، لكنه لا تكره الكافر، الكافر انسان والكذب ذنب، ومن منا لا يقع في الذنب. فهذا الانسان عندما يقع في الخطا لا يكون هو نفسه خطا، بل يكون هو انسان وقع منه خطا. فاذا كنت تريد ان تكره فعليك ان تكره فعلا، لانه انت لست مامورا بكل انسان، لان الانسان هو حقيقته ما حقيقته هي حقيقته، ولكنه الان له هذه الصفه غير مقبول، انت اكره هذه الصفه. وهذه الصفه يعني لو كانت هذه الصفه مثلا صفه الجور او صفه الكذب او صفه الحماقه مثلا هي تشابه بعض الموافقات، يعني عندما يقال مثلا ان الانسان وقع في جريمه او وقع في خطا، الان الخطا هو منحصر في هذا الامر؟ لا، ليس منحصرا في هذا الامر. اذا لماذا بعض الاحيان يطلب من مثلا ان لا نعاشر بعض من هؤلاء الاشخاص؟ يقولون لانه بعض الاحيان السماء تنظر الى ان بعض الذنوب لها اثار وضعيه، يعني مثلا يقولون الصبر شغال، يعني مثلا الان لو شخص مثلا ياتي ويعاشرني مثلا وانا معروف مثلا بانني لا اعرف الطريق للصدق طريقا، لا اعرف كيف اقول الكلمه الصادقه، انا لا اعرف الا الكلمه. فاذا عاشرني شخص لمده اسبوع هذا الشخص شيئا فشيئا سينظر الى الكذب مثلا ليس كنظرته الى الصدق، يعني تعتد، ثم بعد ذلك سيساوي بين الصدق والكذب، وهكذا الى ان يصل الحد عنده ان يصبح الكذب امرا مشروعا. فيكون هذا من قبيل ما ارسلك في الصلاة. فيقول تقول السماء ان بعض الناس اذا وقعوا في، طبعا ليس كل المخطئين، هذا يخلق سؤال، انه ليس كل المخطئين نحن مامورين مثلا، لم يقل احد لا تعاشر القاتل، لان القتل ليس حاله طبيعيه تحصل كل يوم، لكن الكذب من الحالات التي تحصل كل يوم، وتكون فكره هنا، يعني ممكن ان تكون ملكه ملازمه لبعض النفوس، لكن القتل لا يكون ملكه ملازمه للنفوس. نعم الجبن يكون ملكه ملازمه لبعض النفوس، الحماقه يمكن ان تكون ملكه ملازمه لبعض النفوس. فيقال لنا لا تعاجل الاحمق، لانه وليس احمق بساعه، هو احمق مثلا على نحو ماذا مستمر، اما القاتل فلم يرد انه مثلا لا تعاشر القاتل او لا تمشي مع القاتل، لان حاله القتل ليست حاله روتينيه يمكن ان تحصل في كل يوم، ولا يمكن ان يكون الانسان مثلا كما يقال مثلا قاتلا مأجورا، طبعا لا كان قاتلا مأجورا هذا الانسان يعد على الاصابع في الدنيا، فهؤلاء يمكن ان لا يعاشروا لان هذا مهنتهم القتل. نعم لو صار الانسان قاتلا مأجورا طبعا عند ذلك يمكن ان يقال له الانسان لا تعاشره لانه صار صفه ملازمه، لكن مثل هذه الاوصاف لماذا يطلب من الانسان ان يبتعد عن مرتكبها؟ يقولون لان الطلعه قرار، لان الانسان اذا عاشرني وانا يعني سيد الجبارين فانه سيعاشرني، وبعد شيء اجعله ينظر الى الكذب بنظره فيها نوع من المرونه، ثم بعد ذلك اجعله يساوي بين الصدق والكذب، الكذب والصدق يعني تساوي يعني ماكو حسب المصلحه، ثم بعد ذلك اجد انه هو لا ينظر الى الصدق وينظر الى الكذب ويبدا بالكذب. ولذلك يقولون في بعض الاحيان علماء الاخلاق انه ما هو المهم؟ هل المهم ان يعاشر الانسان انسانا؟ او المهم ان لا يخالف الانسان انسانا؟ وقع الخلاف بين علماء الاخلاق انه هل الصحيح ان يكون هناك معاشره بما بيننا او لا؟ ان يعيش كل واحد منا على سلم على قمه جبل؟ وقعوا في خلاف، بعضهم قال انه الانسان اذا عاشر الانسان سمع غيبه، تعلم كذبا، تعلم حماقه، تعلم مثلا بعض المواصفات السيئه، فعليه ان يحافظ على صفاته ولا يبتعد. بعض الاخر قال لا، الانسان لا يمكنه ان يستغني عن الانسان، فاذا اراد ان يحسن فالى من يحسن، اذا اراد مثلا ان يهدي فلن يهدي، وهكذا. فقالوا ان القضيه سارت ان ننظر اليها من جهه سيئات بعض من هذين الامرين، وسارت ان ننظر اليها من ايجابيات بعضها. فكما ان الاختلاط هو ايجابيات كما أنه مثلا الإنسان يمكن أن يهدي إنسانا، كذلك الاختلاط يمكن أن تكون له تبديلة، لأن الإنسان إذا أراد أن يكون عزيزا فعليه أن يكون وحيدا، ولذلك ورد في بعض الروايات يعني حافظ على بقاء عزك بالوحدة، أو هيك يعني كلمة حافظ وما بين موجودة، أو يعني استرخي على بقاء عزك بالوحدة. الإنسان الوحيد إنسان عزيز، لأنه ليست عنده حاجة إلى أحد، ولكن هذه الوحدة وحدة مطلقة، علينا أن لا نعاشر أحدا أو لا، علينا أن نعاشر بمقدارين، يعني أن نعاشر بالطريقة التي تحفظ لنا معها وظيفتنا في هذه الحياة. يقولون بأنه لم يكن هناك ولي ولا وصي ولا نبي إلا كان معتدلا، إما في بداية بعثته أو في نهاية بعثته. ولذلك يقولون أنه في بعض الأحيان بعض الناس عندما يصلون إلى بعض المراتب يعتدلون كل شيء. لماذا يعتدلون كل شيء؟ خلاص أنا لن أستفيد من أحد، لن أستطيع أن آخذ من أحد شيئا أنتفع به، فعلي أن أكون واحدا. هذه الحالة من حالات نظروا إلى الإيجابيات والسلبيات، فقال علماء الأخلاق أنه الصحيح ليس في المخالطة مطلقا ولا في الانعزال مطلقا، بل على الإنسان ماذا؟ أن يوازن بينهم، أن يكون تكون هناك مخالطات، ولكن الأعداد لا تؤثر تأثيرا سلبيا على ما يقوم به الإنسان من أفعال أو ما يتعلمه من صفات وغير ذلك. هذا ما يقولونه. ومن هنا أن نقول أنه هذه القضايا، لماذا هذه الحالة من الخوف من الآخر؟ يقولون أن الإنسان في هذه الحياة يتقمص يعني جلودا مختلفة، اليوم في جلدي يعني نعامة، وغدا في جلدي خروف، وفي اليوم الآخر في جلدي ذئب، وهكذا. فأنت إذا جئته وكان مثلا في جلد خاص أخذت منه في تلك الحالة. ولذلك يقولون الصديق السيء والصديق الحسن، أو الصديق السوء والصديق يعني الحسن، هو مثل هذا الشخص الذي يعني ينفخ النار وما كذا، يعني إذا اقتربت منه الصديق السيء يعني لا بد أن يعني أن يعني أن يعني تحصل عندك حالة من حالات يعني السلبية في التعامل، لأنه هذا أثر الإنسان بعض الأحيان قد لا يفضل ذلك. مثلا الآن مثلا يقولون لهذا الشخص لا تعاشره، فأتي يقول الإنسان طيب لماذا يقولون هذا لا تعاشره؟ هم نظروا إلى تلك السلبيات وشخصوها، قالوا لا تعاشره، هذا الشخص مثلا له سلبيات سلبية أمور سلبية، أنا عندما أسلك من طبعه لا أسلك إلى أنني تركت من طبعه. ولذلك الإنسان العاقل عليه أن ينظر أنه ما دام يسير في الطريق الصحيح، عليه أن ينظر أنه سيره مع الآخر يبقيه على ما هو يعني الطريق الصحيح، أو يجعله يمشي على الطريق الصرابي. فإذا خرج من الطريق الصحيح عليه أن يترك هذا الآخر ويتركه قربة إلى الله، لأنه يعلم أنه البقاء مع هذا الآخر يجعله ماذا؟ يجعله بعيدا عن الله. هذا بسبب الآثار السلبية التي تحققها بعض المعاشرات مع بعض الآخر، لأن بعض الناس يعني طبيعته أن يكونوا مؤثرين، بعض الناس طبيعته أن يحبون أن يكون الناس تبع له، كثير من الناس ما يقدر يقارنه، خصوصا بعض الناس الذين نلاحظ الناس يعني بالأشخاص الذين يقولون ويسمع الناس، هم لا يعرفون أنه يعني من الصعب عليهم مثلا أن يتعاملوا يعني بطريقة غير الطريقة التي يتعاملون بها. الآن عندما يأتي الإنسان ويكون أبوه شرطيا، هذا الذي يكون أبوه شرطيا الأزهر عندما يأتي إلى البيت إذا تعامل مع هذه الوظيفة بتعامل يعني تعامل شديد وتعامل تقمص تقمص بالتعامل البيتي، يكون فيه نوع من القساوة. ولذلك حتى ورد أنه بعض المهن تجعل الإنسان قاسيا، كما معروف مثلا الجزار مثلا وغير ذلك، وبعض المهن تجعل الإنسان يتمنى السوء للآخرين وغير ذلك، بيع الأسفار وغير ذلك من الأمور تجعل الإنسان يتمنى الأمور سيئة. فهذه آثار وضعية حتى لبعض المهن المشروعة، هي مهن مشروعة، ولكن نقول أن هذه الآثار موجودة. فنحن عندما ننظر إلى هذه الآثار السلبية هم ننظر لها بمعية الإنسان أو ننظر لها ماذا؟ بغض النظر عن الإنسان. يقولون يعني الآن لو استطعت مثلا أن أجعل الكذب على جهة، وأجعل الشخص الذي كتب الكذب على جهة، وعاشره ولو عاش الصفر وعاشره لأنه لم تقل عليه كذب أرفع هو مثلي أنا مثله ربما أنا أقعه في الغيبة لكنه مثلا قد يقال له لم يرد مثلا مثلا مصر صحيح مثلا لا تعاشر المغتاب لكن ورد ومعاشرة المغتاب ماذا لم يرد فيها أنه لا تعاشره لأنه أساسا نحن مأمورين مثلا برجع هذا الشخص فإذا كنا مأمورين برجعه فإننا لن نعاشره بالنتيجة لأن ورد الإنسان إذا نصح إنسانا كتبه عدوا وهذا ورد فلذلك عندما أستطيع التفريق بين الذنب وصاحبه أجد صاحبهما لو كان النسي أو عاشره لكن إذا لم أستطع النظر إليه إلا ومع ذنبه فأكثر أقول أن هذا الذنب إذا ورد أنه لا تختلف من صاحبه فلا أختلف من صاحبه وإذا كان لا هو يمكن أن يكون صاحبه إنسانا مثلي ويفلد وأستطيع قد أختلف منه عن صاحب قد أختلف منه وأقول له عبرة أقول له عبرة ولكن إذا أردت أن أنظر إليه بنظرة سلبية أن أنظر إلى الشخص أو انظر إلى ما وقع من الشر يقولون إذا أردت أن تعاشر وكانت العشرة هذه العشرة وكانت العشرة هذه سببا للراجع فعليك أن تستعمل نفس العشرة سبيلا للراجع فإذا كان الإحسان إليه يعني حتى قضية أنه التوازن وغيره هذا التوازن المقصود من التوازن ليس مطلقا هذا التوازن الذي يجعل الإنسان يبقى في دينه في محاربة الله ورسوله أما إذا كان الإنسان الذي يحارب الله ورسوله بمجرد أن أتودد إليه يغير فكره فهل علي أن لا أتودد إليه فلا بد أن نقول أن هذه قضية قضية عندما يكون هذا الإنسان مستمرا على معاداته لله ورسوله فإذا كان هذا الإنسان يمكن أن يوعظ بكلمتين أو يوعظ بتصرفين أو يوعظ مثلا بخلقين هذا الإنسان يمكن أن يرجع فهنا نقول أنه هذه المعاشرات يجب أن تخضع لقانون حتى قانون الإسلام يوجد قانون مثلا يسمونها قانون السب هذا قانون السب أمر غير مشروع لكنه في بعض الأحيان ورد في بعض الآثار في كثرة قانون المكاتب أنه هل يجوز سب أصحاب البدع أو لا يقول بعض الروايات أنهم سبوا أصحاب البدع وورد بعض الروايات أنه يجوز سب أصحاب البدع عندما ينظر الإنسان في الروايات يجد أن الروايات لا تقصد سب الشخص لا يقول لك تصدقوا حتى لا يكون ذلك الشخص سببا للحراف الآخرين أما إذا كان سبه لا ينفع لا الوظيفة حسنا لا تقصد ما تضعي إذا أنت أساسا سبك له لن يدفع الناس عنه بل إذا كان سبك له سيجعل الناس يقتربون منه يعني الأمور لا يأخذون به العجل يأخذون به العجل كما لا تقول أنه تسبه حتى لا يؤخذ به العجل فهذا السب ليس مطلوبا لنفسه إنما هو مطلوب إذا كان له أثر فإذا لم يكن له أثر فهو ليس مطلوبا مع أن هذا الشخص ماذا؟ مبتدع هذا الشخص منحرف ربما انحرافا حتى عقائديا ربما حتى يصل بعض الأحيان إلى الكفر لكنه نقول أنه السب في حد نفسه خطيئة ونحن نقول لك هذه الخطيئة يمكن أن تستخدم إذا كان لها أثر فإذا لم يكن لها ذلك الأثر نقول لك ابتعد عنه ولذلك بعض الناس عندما يزدو بعض الأحيان مثلا عندما يشاهده يقول له مثلا الإنسان يمكن أن يستعمل التولية مثلا يكتب يستعمل التولية أو مثلا يستعمل مثلا بعض الأحيان بعض الأمور المشروعة مثلا من قديم مثلا الرضا بين الولد ووالده يقول بعض العلماء أنه هذه الأمور المشروعة على الإنسان أن يبتعد عنها لماذا؟ يقول لأنه نظرته للرضا لا تختلف أو نظرته إلى الجد لا تختلف هو يريد أن يجد ولكنه يريد أن يأخذ طريقا إلى الجد مشروعا فإذا تعامل مع الربا بينه وبين والده أو بين الزوج وزوجته وكان ذلك مشروعا مثلا كما في بعض النصوص وأفتي له بسبب وقام بهذا الأمر مرة بعد أخرى هذا الإنسان سوف تتغير نظرته للربا لأنه يستثمره في كل يوم وهذا الإنسان الذي يتعود إلى أن يتعامل مع التولية يوما بعد يوم سيجد نفسه في يوم من الأيام يقوم بالكذب صراحة لماذا؟ لأنه يلتزمه في إطار، هذا الإطار العام إنما وجد لحالة الضرورة، لحالة التي ذلك بعضهم يقول أنه لا تكون هناك ضرورات لا يحق للإنسان، على خلاف بين الفقهاء، لو لا يحق للإنسان أن يستعمل الكوية، لابد أن يكون مضطرا، بعضهم يقول لا يستطيع هذا الكلام. فلذلك نقول أنه بعض الأمور التي يقف فيها القانون على حد الشعرة على الإنسان أن يخاف منها، لأن حد الشعرة هذا لن يجعل الإنسان يعبر الصراط، هذا حد الشعرة لن ينفع الإنسان، هذا حد الشعرة على الإنسان أن يبتعد عنه. والنادون في يوم القيامة ليس الذين يتحدثون بأول درجة من القانون، خصوصا طلبة الحوزة، خصوصا طلاب يعني من يعتبرون أنفسهم دعاة في هذا المجتمع، عليهم أن لا يرتكبوا إلى أدنى درجات القانون، عليهم أن يرتفعوا عن القانون بدرجة لأنهم قدوة في هذا المجتمع. فإذا كان مثلا طالب الحوزة يستعمل التولية ويستعمل الغب الذي هو جائز حتى بعض الفتاوى وغير ذلك، إذن من قدوة المجتمع الذي يستعمل الغذاء وإن كان جائزا يستعمله وهو قدوة؟ فهنا نقول أنه مثل هذه القضايا لها آثار، والمقصود الابتعاد عن آثار هذه القضايا. لذلك الآيات القرآنية التي تتحدث عن بني إسرائيل تريد أن تعطي عبرة أن هؤلاء المجتمع مجتمع غريب، مجتمع فيه يعني تجاذبات شخصية غريبة، تكأليفة هذا المجتمع تكأليفة غريبة، فإذا وجد منكم من تأليفته تأليفة هذا المجتمع، وهذا كثير في الحقيقة، كثير في المجتمع، كثير من الناس معارض كما يقولون عند وإطار، فهذا الموجود إذا كان موجودا بيننا فعلينا أن نتعامل معه كما تعاملت التماثل من المصرحين، أن نكثف عليه ماذا؟ الرجل، أن نكثف عليه النور، لأن بعض الناس يحتاج إلى كلمة لتحرك كل مثلا مشاعره، وبعض الناس لو جئته بأطنان من الأجهزة لن يحرك فيه في ذاته. ولذلك هنا في هذه الآيات القرآنية تشير إلى ماذا؟ تشير إلى أنه بنو إسرائيل هؤلاء الناس هؤلاء هذه الملة ملة اهتمت من السماء اهتماما بالغا، ولكن الأثر الذي ترتب على هذا الاهتمام لم يكن أثرا يعني كبيرا، لم يكن أثرا ضخما، بل كان أثرا بسيطا، ولكن السماء تنظر إلى هذا الأثر إيجابي. ومن هنا أقول كذلك أن بعض الناس ينظر إلى منه، بعض الناس عندما يخطب في بعض المجتمعات ينظر إلى عدد الجالسين، كم هم الجالسون؟ هل يجوز شخص من غيره 1000 شخص أو 10000؟ فهو إذا كان هناك 10000 تحدث بأريحية كبيرة، وإذا كان تحت من غيره شخصا واحدا كأنه ماذا؟ كأنه لا يجد الحديث، سيتحدث من باب إسقاط الواجب أو ما شابه ذلك، وهذا أمر غير صحيح. على الإنسان إذا كان داعية إلى الله أن لا يفرق بين أن يكون تحت منبره شخص واحد وأن يكون تحت منبره مئات الآلاف من الأشخاص. ولذلك ورد في بعض يعني في بعض قصص علمائنا الأبرار أنه كان يعطي درسا في البحث الخارج صعبا جدا، وهذا الدرس كان يمتلئ بالأشخاص، وهذا العالم في كل يوم كان عدد الطلاب ينقص، وكان بحثه دقيقا جدا بحيث انه صعب على الطلاب ان يستوعبوا هذا البحث ووجدوه صعبا، فقام بعضهم ماذا بالانسحاب من هذا الدرس شيئا فشيئا الى ان بقي عدد قليل يمكن لعله لا يتجاوز 5 اشخاص او شخصان كما يعني ورد. فهذا العالم كان يتحدث عندما كان المجلس يمتلئ بالاشخاص بنظرة صوت، ولم تتغير نظرة صوته عندما وجد نفسه لا يحاكي إلا شخصين أو 3 أو 4. هذا هو الإنسان، عليه أن يكون هكذا، أن يكون داعية، لأن الذي ورد في الروايات لم تقل مثلا لأن يهدي بك 1000 شخص، لا، يهدي بك الله شخصا واحدا أو إنسانا واحدا خير لك مثلا مما مثلا حمر نعم ولا ذلك من الروايات. هذا هو الذي تريد السماء تريد نوعا لا تريد كمل. ولذلك لم يرد في أي دليل شرعي مدح للكم إذا لم يكن مقيدا بالنوع، وهذا أمر تجدونه واضحا في يعني في الآيات القرآنية. قال ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة وقفينا من بعده، يعني جعلناه من بعده يعني من بعده أي أتبعناه بعد موته بالرسل. قال في الكافي في باب الفرق بين الرسول والنبي، هذا تفريق ورد في بعض الروايات ان هناك تفريقا بين النبي وبين الرسول وبين النبي، هذا قال قيل بأنه هناك تفريق وقيل بأنه لا تفريق وقيل بأنه هناك نسبة عموم وخصوص وقيل وهكذا كثير من الكلام ولكن هذه رواية نقرأها. قال إن الرسول هو من يعاين الملك يعني يراه ويأتيه جبرائيل هو الملك ويأتيه جبرائيل فيراه ويكلمه بالوحي كما في صحيحتي زرارة والأحوال عن الباطل وروايتي إسماعيل عن الرضا وبريع عن الباطل والصالح. وطبعا واضح انه هنا لن يبين انه يعني الفرق بين الرسول والنبي ان الرسول هو من معين الملك ويأتيه جبرائيل فيراه ويكلمه بالوحي كما في سعد الزرارة والأحوال وكذا. لكن بقية الكلام وين؟ لن يأتي البقية الكلام. نفهم من هذا ما هو؟ نفهم من هذا أنه هناك فرق بين النبي وبين الرسول. فالرسول يكون بدرجة أعلى فقيل أنه الأنبياء لم يكونوا عالمين كانوا يسمعون قوله وقيل أنه العاد كلام يعني قوي. طبعا سببه بعض الأحيان اختلاف الروايات وسببه بعض الأحيان يعني وجود بعض الآثار يعني التي يعني تستخدم فيها الكلمة قد يقال بأنها تخدمت كلمة مثلا في هذا الإطار يعني في مورد وأريد منها مثلا المورد الآخر أو مثلا ما ذهب ذلك من التأثيرات حتى وإن كان هذا غريب مثلا من البعض لكن على كل حال هذا الأمر موجود وقيل بأنه لا فرق بينهما قيل هذا الكلام لأنه لا فرق بينهما وقيل بوجود نسبة يعني نسبة عموما وخصوص حتى لعله مطلق أو لعله مطلق كلمة. نعم طبعا في جهة الذي يرى النبي أعطينا رجال الملك وينزل عليه جبرائيل. قال والنبي ذكرت أسماءه من الأنبياء بعد موسى هم داوود وسليمان وإلياس واليسع وذو الكفل والظاهر أنه حزقيال ويونس وزكريا ويحيى والمسيح ورسول الله صلى الله عليه وآله. والذي طبعا اختلاف في بعض أسماء الأنبياء لأنه ليس عندنا يعني روايات يعني كثيرة تفصل مثل هذه القضايا والروايات تتحدث عن هذه القضايا لعلها أكثر مقادرها المقادر يعني يمكن أن يناقش فيها. قال والذي نص القرآن على رسالتهم هم إياس ويونس والمسيح ورسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه بعض من هذه الأسماء وردت في الروايات ولكنه لم تذكر أن لهم رسالة أو مسالة حتى في يعني في الآيات القرآنية. قال وآتينا عيسى ابن مريم البينات يعني بينات السبع الملكين بالمعجزات وأيدناه بروح القدس. طبعا عيسى ابن مريم من الواضح انه وجوده كان معجزا اساسا. قال وأيدناه بروح القدس حتى روح القدس وقع الكلام انه ما هو روح القدس ففسره بالقلب في جبريل عليه السلام. قال يا بني اسرائيل أفكلما جاءكم رسول هذا التقارب الان بيني وبين الانسان يمكن انه هذا التقارب مجزي لا انه هذه خطاب هذا مقدمة خطاب حتى الدين بني إسرائيل أنتم يا بني إسرائيل أناس قد أتبعناكم أولياء وأئمة وأنبياء ولكنكم لم تعتبروا.